وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا وإمامنا وتاج رؤوسنا أجمعين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد أيها الأحباب أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون نسعد فيها بتلقي اتصالات حضراتكم إن شاء الله عز وجل ونحاول جاهدين بعون الله وتوفيقه أن نجيب عليها كاملة العون والتوفيق من الله في البداية أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله وقوته سائلا التوفيق والسداد إنه نعم المولى ونعم النصير وإلى أن تأتينا اتصالات حضراتكم لكن يبدو أن الاتصالات موجودة معنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزاي فضلتك يا فضلت الشيخ
يا مرحبا أهلا ومرحبا
معكم مهبة حضرتك أنا
مرحبا يا أم مهبة
ربنا يبارك في عمرك وفي علمك وجزاك الله عنا وعن
إياكم وجزاكم مثله
والله العظيم الذي لا إله إلا هو صليتك على الشاشة بيذكرني بالصحابة اللي أنا شفتهمش بس سمعت عنهم
غفر الله لنا ما لا تعلمون
والله 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 لقبلت حذاءك يا
سيدي أستغفر الله لا تقول هذا يوم هبة فأنا خادم لجميع المسلمين
ربنا
ودعنا الله خداما لنخدم المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها بوركتي أختي الكريمة تفضلي هات سؤالك
السؤال الأول يا شيخ أنا كنت في الجاهلية أنا ما عرفش حاجة أصلا في الدين خالص ولا كنت أعرف صلاة ولا كنت أعرف حاجة فكنت حامل في توأم ونزلتهم بإرادتي عشان كنت مسافرة وكان ما ينفعش أسافر وأنا حامل فأجهضت نفسي هم أساسا توأم وكانوا في السابع يعني كانوا في 7 شهور ونزلتهم وأنا يا شيخ دلوقتي عندي 65 سنة لا أقدر أصوم وعندي أمراض كتير عندي بدعنك أمراض كتير ما أقدرش أصوم فماذا أفعل شيخي؟
حاضر
السؤال الثاني يا شيخنا بنتي عندها 4 عيال وما بتصليش وتعبت معاها في الكلام يا شيخ تعبت معاها لا هي ولا جوزها بيصلي حتى الولد اللي عنده 10 سنين ما بيصليش لما بروح أنا هناك يا شيخ أنا لو أنا ما روحتش واكتفيت بالاتصال بيهم واتطمنت عليهم هل ده في إثم عليا يا شيخنا؟ وبارك الله في علمك
وفضلك وإياكم بارك الله فيكم آمين عليكم السلام وبركاته أم يوسف مرحبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
تفضلي يا أم يوسف
حضرتك أنا كان عندي اتصال فاتصلت كذا مرة يعني حضرتك انا ما بفهمش الاجابه الصحيحه للعيب مني يا حضرتك معلش
سؤالك
عايزك توضح لي يعني اجابه السؤال ده عشان يعني مهم بالنسبه لنا جوا
سؤالك ايه
وضحها على قد ما تقدر
سؤال حضرتك ايه
واحد عندنا هنديله 20000 جنيه يشغلهم لنا فيدينا مبلغ يعني قد 500 جنيه في الشهر كده يعني ايه ارباح هو شغال في الأجهزة الكهربائية فهو يعني إيه مكاسبه أكبر من كده بس هو متفق معانا على السعر ده وإحنا موافقين يعني فكنت عايز اعرف يعني حرام ولا لا، ولو هو حرام افهم مسحك ما اعرف افهم غيري يعني افهم حرام ليه.
سنجيبكم ان شاء الله. حاضر. ام عمر
مرحبا، سلام عليكم. السلام عليكم.
ايوه السلام عليكم.
اخفضي التلفاز يا ام عمر واسمعيني من الهاتف.
ماشي حاضر.
اتفضلي.
ايوه لو سمحت انا بقول لحضرتك، زوجي اوصاني بعمل شقه وقف، وانا خايفه مع مرور الزمن والنفس الاماره بالسوء ان الاولاد يغيروا رايهم او اي حاجه زي كده، فانا بفكر ان انا ابيع الشقه دي واخد المبلغ بتاعها اعمله الوقف اللي هو عليه في اتجاهات الخير ان شاء الله باذن الله. هل يجوز ذلك ولا تفضل الشقه زي ما هي يطلع دخلها لله؟
حاضر.
شكرا جزيلا.
بارك الله فيك. معنا امه الله، سلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا كنت اتصلت على حضرتك الاسبوع اللي فات بس ما عرفتش اوضح السؤال.
اتفضلي.
الوالد توفى.
نعم.
هو ترك منزل وترك بيت في البلد وارض زراعيه. المنزل يعني في الدويقه ملك للحكومه، الارض ملك للحكومه. فقال اول دور هيبقى زاويه، ثاني دور هيبقى تحفيظ قران، الدور الثالث مش مبني بس سور كده وخلاص. والمنزل اللي في البلد وارض زراعيه. ساب مبلغ في البنك كبير قال دي للزاويه للانفاق على الزاويه. وساب مبلغ ثاني قال دي لحجي انا. وساب مبلغ ثاني قال لحجي والدتي. وساب مبلغ في الوسط قال لزواج اخويا. وبعدين قال اي شيء تصرفوا فيه او تبيعوه انا ليا تلت فيه. بس ما حدش ياخد فلوس من دي خالص. فاحنا بعنا البيت اللي في البلد والدورين اللي في الدويقه واشترينا بيت وبنيناه للاسره كلها. والزاويه بعناها ب 30,000 جنيه وحطيناها في مشروع ابن مرسي. فاحنا دلوقتي مش عارفين نعمل ايه. الدكتور اللي كنت قلت لحضرتك عليه
تعمل ايه في ايه؟
قال لي نعم؟
تعمل ايه في ايه؟
يعني اخر وصيه قالها لي قال لي المبالغ، قال لي على المبالغ بس ما قالش على البيت ولا على الارض ولا حاجه. بس كاتب اي شيء تتصرفوا فيه خرجوا تلته.
تمام.
فالدكتور قال لنا نفذوا اخر وصيه، اخر وصيه قال عن الاموال بس. الفلوس بتاعت حجه دفعنا الواحد 2700 جنيه لما والده توفى حجله، والباقي قال مراه فوزعناه علينا. والزاويه بعناها ب 30,000 بعد ما صرفنا عليها، واللي فات قالوا يبقى مراه برضه. والمبلغ بتاع حج والدتي خدته وبتاع زواج اخويا خده. فاحنا دلوقتي نعمل ايه؟ بعد ما نفذنا الوصيه بكده قلت يمكن هو قصده ان احنا نبص للوصايا اللي قبل كده. وربنا يجازيك عننا كل خير لان الوصيه دي متوحه الجميع.
سأجيبكم ان شاء الله.
وجزاك الله خير.
اياكم.
محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك حضرتك يا فندم؟
الحمد لله بارك الله فيكم.
بعد اذن حضرتك يا فندم.
اتفضل.
السؤال الأول، هل في دعاء أو ذكر معين اتقاء بالرياء لمن يصلي بالناس في المسجد أو يلقي درس أو خطبة أو كده، إذا ألقى الشيطان في قلبه يعني أنه هو أفضل من الناس دي أو كده؟ ده السؤال الأولاني.
تمام.
السؤال الثاني، أنا كنت ظلمت فضلتك من فئة من الناس، كنت بشتغل عمل إضافي ليلي كده، فهم اقتطعوا من أجلي. فأنا دائم الدعاء عليهم وأنا عرفتهم كده يعني، وحاولت أن أنا أخد حقي منهم ما قدرتش. فأنا دائم الدعاء عليهم، وفي نفس الوقت أن أنا لما بقابلهم مثلا في الشارع أو كده ما بطئش أن أنا يعني أن أنا أسلم عليهم أو أرد عليهم السلام أو كده، نفسي لا تتحمل ذلك. فأرجو أن حضرتك يعني تقول كلمة في هذا الشأن.
حاضر.
وجزاكم الله خير.
عليكم السلام. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طيب ناخد السؤال ده ونجاوب وبعدين بنكمل إن شاء الله. مرحبا.
بعد إذن حضرتك عندي سؤالين.
اتفضلي. هات الأول.
السؤال الأولاني، أنا كان والدي مريض كده، كان عايز بكلية واحدة. وكان طبعا الدكاترة مصرحة له بالفطام. ما كانش بيصوم رمضان. فكان بيدي، كان عندنا اختنا الكبيره بتربي ايتام يعني، كانت ارمله من هي وعندها 22 سنه. فكان بياخد بيقيم قيمة الفطار بتاعه وبيبعته لأختي اللي هي الأرملة دي. ده يجوز
فقيرة هي؟
وما كانش يجوز احنا نعمل ايه بقى دلوقتي؟
كانت هي فقيرة؟
هي كانت بتربي ايتام وكانت
لا علاقة لي بتربية الايتام بارك الله فيك. فقيرة حالتها المادية محتاجة؟
ما كانش لها معاش موجود.
طيب جيد حاضر
سأجيبكم.
السؤال الثاني؟
السؤال الثاني دلوقتي انا احنا 6 اخوات صبيان وبنات عايشين في شقتين للبنات وفي كل واحد قاعد في شقته من الصبيان. انا قاعده في شقه في البيت يعني بحكم ان انا كنت اخر واحده مع والدي كده. ففي محلين بنأجرهم في البيت بنوزع الايجار بيننا بالتساوي. هل حاليا يعني هل يجوز ليا ان انا اخد من الايجار ده وانا قاعده كمان في الشقه؟
اجيبكم ان شاء الله. نواصل الإجابة على ما ورد إلينا من أسئلة من الإخوة الأكارم والأخوات الفضليات. السائلة الكريمة التي قالت: كنت فيما مضى لا أعرف شيئا عن ديني، فكنت حامل في توأم أجهضتهم ونزلتهم عندي 65 سنة، ماذا أفعل؟ عندي من الأمراض ما الله به عليم وأعجز عن الصيام. أولا السائلة الكريمة بارك الله تعالى فيك، وصفتينا بما لا نستحقه فنحن أقل من هذا بكثير. ودائما وأبدا كما ذكرت في موقعنا نخدم المسلمين وهذا شرف لنا. أسأل الله عز وجل أن يتقبله منا، إنه على ذلك قدير. بارك الله فيك. هذه واحدة. أما عن الإجهاض أرجو ممن يسمعنا قبل أن أجيب السائلة الكريمة أن ينتبه، رجل كان أو امرأة، الإجهاض محرم شرعا إلا لضرورة يحددها أهل العلم المتخصصون الأطباء وليس العلماء الشيوخ أو المفتي، وبالتالي لا يجوز اللجوء إليه إلا لضرورة فقط. سأطلق وتريد أن تنزل ما في بطنها، لا يجوز إنزال الحمل ولو كان من الزنا، واضحة. وحديث النبي الشهير الذي جاءت فيه المرأة إلى النبي وهي حامل من الزنا، فقال النبي المصطفى: حتى تضع ما في بطنك. لو كان مباحا لهؤلاء الذين يستسهلون ويتسولون على الفضائحيات ليل نهار ويبيحون بحجة أنه كذا وكذا، نرد عليهم بقول النبي المصطفى هذا. لو كان مباحا وهو من الحرام لأمر النبي بإقامة الحد عليها، متزوجة حدها الرجم حتى الموت، تموت ويموت ما في بطنها، سبحان الله. فقال النبي بأبي وأمي: هو حتى تضع ما في بطنك. فجاءت بعدما وضعته تحمله، النفس لا تتحمل المعصية، فقالت: يا رسول الله وضعته، أقم علي حد الله. النبي يعلم يقينا أن هذا الصغير يحتاج إلى أمه ورعايته، قال: حتى تفطميه 2 عام كمان، وتأتي بعد 2 عام في يد الولد أو المولود كسرة خبز كناية عن استغنائه. فحمله النبي: أقم علي حد الله. فحمله النبي على يده ثم نظر إلى أصحابه فقال: من يكفله ويكون من رفقاء في الجنة؟ فأخذه أحد الأنصار ثم قال النبي: خذوها فشدوا عليها ثيابها وأقيموا حد الله عليها. رميت بالحجارة، أحد الصحابة سيدنا خالد يرميها بالحجارة فجاءت بعض دمائها فلعنها أو سبها، قال: لا تسبها، لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم جميعا، رضي الله عن الجميع وصلى الله على حبيبنا محمد. بالتالي الخلاصة: ثبت الحمل في ساعة، ثبت الحمل في لحظة، ثبت الحمل في أي وقت بطريق شرعي أو بغيره، لا يجوز إنزاله أبدا إلا للضرورة. الضرورة يحددها الطبيب. هناك مشكلة بالنسبة للحمل غير مكتمل، في مشكلة سيموت حتى وإن نزل، عنده مشاكل يحددها من؟ لسنا نحن الأطباء المتخصصون، كما قال نبينا الحبيب صلى الله عليه وسلم وينقل عن رب العزة: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أو أن هناك خطرا محققا على حياة الأم، من الذي يحدد ذلك؟ لا الزوجة ولا الزوج ولا الأب ولا الأم ولا الشيخ، إنما يحدد ذلك طبيب مسلم ثقة يتقي الله تبارك وتعالى. يبقى إذن هنا هذه الضرورة وفقط، وبالتالي ننزل على رأي الطبيب إن شاء الله تبارك وتعالى، بغير ذلك لا يجوز. أحد الأحباب همس في أذني من الكنترول: جنين سينزل معاق. إذا كان اللي بيسموه الطفل المنغولي لا يجوز إنزاله شرعا، لا يجوز إنزاله شرعا، ناقص رئة ناقص أعضاء، الأطباء يجمعون أنه مشكلة عنده، هنا الأطباء ينزلوا ذلك. دائما الرأي الشرعي دائما ما يأتينا في لجان الفتوى في غيرها نقول رأي الطب في ماذا؟ لأننا نضع الأمر برمته على عنق الطبيب أمام الله تبارك وتعالى. لكن واحد أحسن من اثنين، واثنين أحسن من ثلاثة، وثلاثة أحسن من أربعة، وانظر فوقك وانظر تحتك، ومش عايز أقول كلمة تانية، هذا محرم شرعا ولا يجوز، ولنتق الله تبارك وتعالى. يقول لك أصل لم ينفخ فيه الروح بعد، قلت ولو ثبت في ساعة. أرجع هذا كان للبيان حتى لا يستسهل بعض الناس هذه المسألة. الرزق بيد الله تبارك وتعالى، كل يأتي برزقه، لا يأتي هذا المولود ليأخذ من رزق أبيه أو رزق أمي أو رزق أخيه أو رزق أختي إطلاقا، يأتي برزقه، بل ربما كان أوسع رزقا والبيت كله يكرم بوجوده إن شاء الله عز وجل. أرجع لسؤال الأخت السائلة الكريمة، حدث ما حدث وهي الآن ما شاء الله يعني تجاوزت 60 من العمر، نصيحتي لك استغفري ربك وتوبي إليه، والزمي الاستغفار والصدقة، واعلمي أن الله غفار لا يقنط أحدا من رحمته. هذا أمر ينبغي أن ننتبه. بعض إخواننا، هذا سؤالي على حالة خاصة، لأن بعض إخواننا قد يأخذ الإجابة وبعدين يقول لك طب أنا هعمل وبعد كده هستغفر وتوب. نقول له هذه جريمة قتل عمد، أتدرون ما معنى جريمة قتل عمد؟ أشهد الله ليس قتل خطأ. اللي بعض إخواننا بيفتي يقول لك أصل جريمة قتل خطأ، قتل خطأ يعني أنا لا أقصد، واحد ماشي بعربية طلع له واحد ضرب وعبات ما ضرب فرامل موته، واحد ماشي من تحت عمارة التاني بيطلع طوب وقع الطوب على راسه مات، اسمه قتل خطأ. اتنين بيتخانقوا بيضربوا بعض واحد مات، اسمه قتل خطأ. لكن هذه التي نعطيها علاجا هذا قتل عمد، لنفس حرم الله قتلها إلا بالحق، فلنتق الله تبارك وتعالى. فأقول للسائلة الكريمة بارك الله فيها: استغفري وتوبي واعلمي أن الله عز وجل غفار لا يقنط أحدا من رحمته، بارك الله تعالى فيك. نفس السائلة بارك الله فيها وتقبل منها عملها، تقول: ابني عنده 4 أولاد، المشكلة لا يصلي وزوجته لا تصلي، يعني كارثة. يعني تخيلوا مع المشهد، إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص، الأب ما بيصليش، الأم ما بتصليش، الأولاد يعملوا إيه؟ ولا يعرفوا الصلاة، هيطلعوا مجتمع يعني هيقدموا للمجتمع نماذج فاشلة. هل يسعد الأب منا أو الأم أو الأخت الكريمة زوجة أو أي من كان إن ابنه يحصل على أعلى الدرجات العلمية وهو وقود لجهنم والعياذ بالله؟ هذا كلام لا يليق. الله سبحانه وتعالى ليس هذا تقليل من شأن العلم أبدا، لكن سنسأل يوم القيامة عن هذا الدين، سنسأل يوم القيامة أسئلة ليس من بينها المؤهل، ليس من بينها العمل، ليس من بينها الوظيفة. هذه أمور نستعين بها على طاعة الله في الدنيا حتى نقيم شرع الله في أرضه إن شاء الله عز وجل. فأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن ربنا يهديهم وندعي لهم. وأنا نصيحتي للأخت السائلة الفاضلة: لا تملي التكرار ولا تنقطع عنهم، فربما كان تذكيرك لابنك ولزوجته فيه الخير. ما سمعتش المرة دي، ما سمعش المرة دي، هيسمعه المرة اللي جاية، ربما كلمة تغير الحال تماما. وربما وضعت في الأولاد الصغيرة حب الصلاة، فلك بذلك أجر ومثوبة، حتى أنك لو زرتيهم وهم لا يصلون ما عليك من إثم ولا وزر، بارك الله فيك، فلا تكتفي بالاتصال حتى وإن اكتفيت، لا إثم عليك، هم المطالبون بوصلك وزيارتك، لكن أنصح لا تقطعي الاتصال، لا تقطعي الذهاب، فربما هذا كان الصغير يتعلم منك أو كلمة لابنك أو كلمة لزوجتي برفق ولين، هنا يأتي الخير إن شاء الله ولك الأجر والثواب. السائلة التي سألت، ويعني أنا دائما ضد تكرار الأسئلة، يعني بعض إخواننا بيكرروا الأسئلة، أنا لا أقصد السائلة الكريمة ولا السؤال اللي جاء للأخت الأخرى لنا أو لغيرنا أو معنا، يعني الإنسان ما دامت الإجابة واضحة ما ينبغي أن نكرر، لكن على كل حال نحن نحسن الظن بحضرتك وبكل إخواننا وأخواتنا، ويعني نعيد لا بأس ولا حرج، فإن التكرار فيه خير كبير إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول للسائلة الكريمة الإجابة واضحة، ونفس الذي سمعتيه مني ستسمعيه الآن، وستسمعيه بعد ساعة، وستسمعي مني لو التقيت بي في أي مكان، ليس عندي جديد، لأن الأمر واضح وضوح الشمس. إذا كنا قد أعطيناه المبلغ ليتاجر وضم المال إلى ماله لا بأس ولا حرج، لكن الربح لا يجوز شرعا أن نحدد مبلغا معينا ثم نأخذه كل شهر. بمعنى إيه؟ أنت ذكرت بناخد كل شهر 500 جنيه، جميل. طب هنفترض جدلا الراجل ده في الشهر ده ما كسبش 500 ولا كسب جنيه ولم يأتي بأي مكسب خالص، يعني العملية غطت نفسها مصروفات ونفقات، هيعطيك 500 جنيه منين؟ من جيبه. إذن هذا هو الربا. لكن نحن نقول الصورة الصحيحة، نعم أنا سأحتاج مثلا 500 جنيه كل شهر، لا بأس، هاخد تحت المسمى بتاعي 500 على أن يتم الحساب كل شهر كل شهرين كل ثلاثة كل سنة زي ما نتفق، مثل ما يتم الاتفاق بيننا. إن كان لي زيادة أخذت، إن كان علي يعني شهر ما تم لم يحدث أو لم يأتي فيه المكسب يتخصم مني، هذا هو الذي نقوله، يعني الربح اللي جاي ببساطة يتم تقسيمه على رأس المال. هنفترض أنت دفع 20 وهو شغال مثلا في 40، يبقى الربح اللي جاي هيقسم 2 لـ4، الاثنين للعشرين بتوعك والأربعة للأربعين بتوعه، وهكذا أتى الربح بناخد، ما فيش ربح ليس لنا إلا رأس مالنا إن شاء الله عز وجل. السائلة الكريمة التي سألت وقالت زوجي أوصاني بعمل شقة وقف، يعني الشقة دي تم وقفها لله تبارك وتعالى، والدخل اللي جاي من وراها من الإيجار ينفق في سبيل الله. هي تقول أخاف إن الأولاد يتغيروا، ودايما الإنسان يضعف قدام المال ويعني يضيعوها، هل يجوز لي أن أبيعها وأخذ مالها لأضعه في مكان ينفق في الأعمال الخيرية؟ أقول للسائلة الكريمة لا يجوز، ما دام حددها وقفا لله لا تباع، لكن ينبغي أن يتم عمل الوقف بصورة صحيحة قانونية شرعية. لا يستطيع أحد أبنائك مهما كانوا أن يرجعوا فيه، بمعنى نحدد، اسألي المحامي يقول لك الكلام ده، هنعمل عقد الله يرضى عنا وعنك، أو بتسلمي هذه الشقة لمكان زي جمعية خيرية ثقة أيا من كانت في الحي يقوموا بإدارتها وتظل وقفا لله تبارك وتعالى. لا يستطيع لا ابنك ولا غيره حتى يعني مع طول الزمن أن يقوم ببيعها تحت أي تصرف من التصرفات. إذا عجز القانون عن معالجة مثل هذه الثغرة، وهذا يسأل فيه أهل التخصص وليس أنا، في هذه الحالة لا مانع من بيعها ووضعها في مكان ينفق منه على المشروعات الخيرية أو على الأماكن التي حددها زوجك، لكن لا نلجأ للبيع إلا إذا ضاقت بنا السبل في حمايتها بارك الله تعالى فيك. السائلة الكريمة تقول، يعني سألتنا السؤال وكانت إجابتنا واضحة ومع ذلك سأعيد لا بأس، والدي مات وترك منزلا في ومنزل بالبلد وأرض زراعية، المهم ومبلغ من المال كبير، وحدد ده مبلغ للحج وده مبلغ لحج الزوجة وده مبلغ لزواج الولد وحدد كل شيء، هم قاموا ببيع الأرض وغيره وقاموا ببناء بيت في البلد وتقاسموا الأمر، وحتى الزاوية باعوها. ما كان ينبغي أن يباع مكان يذكر فيه اسم الله حتى لو تظل كتاب. هذا يعني المكان اللي تم الصلاة فيه ولو فرض واحد لا يجوز بيعه، لكن قدر الله وما شاء فعل. فأنتم الآن تقاسمتم المال على حسب وصية الرجل، فلا تفتحوا للوسوسة بابا ولا للشيطان طريقا، والرجل الذي أفتاكم أفتاكم صح، فلا تقلبوا في الموضوع مرة أخرى. بارك الله تعالى فيكم. السائلة التي وهي تقول إن بعنا شيء الرجل اشترط عليهم تلت يخرج لله، تنفذ وصيته ما دامت في حدود الثلث. بارك الله فيكم. الأخ الكريم الذي سأل هل هناك من دعاء أو ذكر يعني يجنبني الرياء والسمعة؟ كثيرا ما يأخذنا العجب. نعم، أنا أنصح نفسي سائل، وليس هناك وقت لأذكر ربما حدث معنا الكثير، لكن ببساطة شديدة نعم، نصيحتي للسائل الكريم دائما وأبدا إذا بدأت درسا أو خطبة أو أي شيء في عمل خيري، اللهم خذني إليك من أعين الناس، أو خذني من أعين الناس إليك، جنبني الرياء والسمعة. اللهم خذني من أعين الناس إليك، اكفني شر الرياء والسمعة. دائما وأبدا تردد هذا، أبرأ من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك، يعني أنا ضعيف ونفسي دائما تغلبني ويعجبني أمور كثيرة وربما تحبط العمل، فأنا أبرأ من هذا يا رب، لأنك وحدك مالك القلب القادر على زمام أمره. أنا ضعيف يتفلت مني وتستهويني هذه وتلك، أنت الله اكرمني وأنا ألجأ إليه. هذا يا أخي ما أنصحك به، أبرأ من حولي، اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك الله. أنت تستعين بالله وتستغيث به، وأكثر من الاستغاثة، فإن الله لا يترك عبدا وقف ببابه أبدا. نفس السائل الكريم يقول ظلمت من ناس كثيرين، كان لي عمل إضافي المفروض يعطوني عليه الأجر لكنهم اقتطعوه مني، وأنا لم أستطع أن أخذ حقي، وأنا دائم الدعاء عليهم، لكن المشكلة أنا لا أريد رؤيتهم، وإن وجدتهم أمامي في الشارع لا أريد أن أسلم عليهم. أقول للسائل الكريم هم ظلمة، ظلموك بأكل الحق. النبي الحبيب علمنا أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه، هذا كلام النبي وتعليم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا نحيد عنه؟ أكلوك وأخذوا مالك، لا تحزن لا تحزن، لأنه رصيد مدخر لك عند الله، من حقك أن تدعو عليه، من حقك، لا نستطيع أن نقول لك ليس من حق، هذا رصيد مدخر لك عند الله. أيوة نعم، الله أكبر. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. فبالتالي يا أخي الكريم هذا رصيد مدخر لك عند الله. المشكلة إن اليوم اللي حيجي عشان يردوا فيه مش هيقدروا يردوا المال، لأن العملة انتهت. يعني في الدنيا الجنيه المصري، الجنيه الاسترليني، الدولار، اليورو، الريال، إلى آخر المسميات، كل ده سيختفي وستكون هناك عملة موحدة، حسنات وسيئات، ستأخذ حسناتهم بمقدار مظلمتك. انتهت؟ لا، لسه ليس بعد، يبقى لي عندهم حق، يأخذون من ذنوبك وتلقى وتطرح عليهم، فلا تحزن. لكن لا أنصحك ألا تسلم عليهم، وليكن السلام بينك وبينهم، السلام عليكم ورحمة الله، وأتركهم لله. نفسي لا تقبل هذا شيخ، أنا بشر، أنا أقول دائما ما أروض نفسي على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، إذا ألقوا السلام سأرد عليهم السلام وأبين لهم أن هذا ليس ضعف أبدا، ولكن العبرة بمن يضحك آخرا. فنصيحتي للأخ الحبيب بارك الله فيه، سلم، ألق السلام إن رأيتهم، ورد السلام إن سلموا، واتركهم لله، وستعلم يعني قدر هذا الكلام عندما نلتقي جميعا عند ربي جل في علاه. طيب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
رحمة الله. مرحبا.
ليه عندك سؤالين يا شيخ؟
هات الأول.
الأول أنا ست بدي دروس دينية، فجالي سؤالين قدامي فأنا مش عارفة أرد عليهم. الأخت بتقول لي معلش معلش بقى، هي كانت مشيها غلط، فهي كانت يعني إيه يعني ممكن تبص لحاجة غيرها، فتاخد حاجات يعني بسيطة، يعني حاجات اللي هي الكحوليات أو الحاجات البسيطة دي، فهي الوقت عايزة تغفر ذنب أو عايزة فهي مش عارفة تعمل إيه، فعشان تروح تسد للست دي أو تقول أنا خدت منك وخدها حقها، فهيحصل مشاكل كتيرة، فهي عايزة يعني إيه عايزة توفي الدين، بس هي في نفس الوقت إيه ميحصلش مشكلة.
طيب هذا هو واحد. تاني
والسؤال التاني إن هي يعني يا شيخ هي حملت في الزنا.
نعم.
فبنتها ديت بعد ما كان عندها 4 سنين توفت، فهي بتسألني أنا احتسبتها عند الله، ويعني أول ما ماتت كده أنا احتسبتها عند الله، فممكن أخد أجرها؟
حاضر. حسني السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟
يا مرحبا يا حبيبي.
بارك الله فيك وجزاك الله خير.
وفيكم سيدي الكريم.
والله عندنا سؤال.
تفضل سيدي.
اللهم صل على سيدنا محمد. مراتي وابوها سيدها كان تارك حتة ارض للجامع.
جدها.
حوالي من 3 اعاريق. وهو على 4 افراد استغنى كده الجامع عنه. استغنى عنها بقاله يجي 5 6 7 سنين 10 سنين.
يعني ايه استغنى الجامع عنه؟
كان عاملينها طرنش.
تمام.
وطبعا هم كده حابين يبيعوها وحابين يبنوا فيها، هل يجوز او ما يجوزش؟
حاضر
ماشي. وعندنا اولادنا بيغلبونا في الصلاة شوية، نعمل فيهم ايه؟
حاضر سيدي.
جزاك الله عنا خير والله يزيد ويكثر من امثالكم.
الله يرضى عنك وعن والديك. اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
مرحبا بك يا شيخ.
ارفعي صوتك بارك الله.
انا عايز اقول لك على حل، ان انا جوزي سايبني بقاله 20 سنة.
الصوت بعيد جدا اختي الكريمة، لا اسمع. ارفعي صوتك.
جوزي سايبني بقاله 20 سنة وساب لي 4 عيال.
انا لا اسمع صوتك.
الو.
ايوه. السلام عليكم. يبدو أن عندك مشكلة في الاتصال، عاود الاتصال بنا مرة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد مرحبا.
شيخنا.
يا مرحبا.
الله يعزك شيخنا. عندي سؤالين.
هات الأول.
الأول أنا جبت العقيقة عجل صغير عنده 2 سنين.
العقيقة تقصد اللي هو العجل اللباني؟
صغير عنده 2 سنين.
حاضر.
ايوه انت يا فندم.
تفضل ارفع صوتك قليلا بارك الله فيك. ما زال اتصال معنا. طيب معنا حامد. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
ابغى اتكلم الشيخ لو سمحت.
مع حضرتك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع حضرتك. اتفضل اخفض التلفاز اسمعني من الهاتف.
شيخ
سامعك والله. سامعك. اتفضل.
ماشي حضرتك. انا معايا ماشي معايا 4 اولاد. 4 اولاد وزوجتي عامله وسيله، هل يجوز ولا يجوز؟ لها 4 سنين.
حاضر. نجيب على الأسئلة التي معنا، وإن بقي إن شاء الله متسع من الوقت نأخذ أسئلة أخرى بإذن الله. أبي مريض، يعني نسأل الله تبارك وتعالى، يعني كان مريضا، الأطباء كانت نظام غسيل الكلى وكانت كلية واحدة إلى آخره، منعوه من الصيام تماما، ثم كان يخرج طعاما لأنه ممنوع من الصيام وهذا حقه، يخرج الطعام فكان يعطيه لأخت الأرملة، يجوز أم لا؟ سألت السائلة سؤالا، أختك كانت محتاجة وفقيرة؟ قالت نعم. نعم يجوز إن شاء الله تبارك وتعالى، وإن تصدقتم على غيرها أفضل، لا بأس ولا حرج إن شاء الله جل في علاه. إحنا 6 أخوات رجال وبنات، وعن كل واحد شقة وشقتين للبنات، وأنا قاعدة في شقة منهم، وفي محلين بنوزع الإيجار بالتساوي، هل يجوز لي أن أخذ في الإيجار؟ تأخذي في الإيجار في حالة واحدة، إذا كان نصيبك في الشقة التي تنتفعين بها أقل مما يجمع يكملوا لك من إيجار المحلين إن شاء الله سبحانه وتعالى. الأخت الكريمة التي سألت وقالت أعطي دروس دينية، في سؤالين سؤلوا ليها. السؤال الأول، إحدى الأخوات مشاها يعني خطأ، يعني كانت تأخذ ما ليس لها، الآن عرفت الحق وتريد أن تتوب وترجع إلى الله، أو تابت ورجعت إلى الله وتريد أن ترد هذا الحق إلى أصحابه. المشكلة أنها لو أرجعت الحق لهذه السيدة التي أخذت من ورائها ستحدث مشاكل عائلية، ماذا تفعل؟ الإسلام دين يستر ولا يفضح دائما وأبدا، ما دامت قد تابت ورجعت إلى الله عز وجل، أحد حلين في أمرين ما لهمش ثالث، إن استطاعت أن تقدر هذا الذي أخذته مثلا بـ100 جنيه بـ200 بـ500، واستطاعت أن ترد المال بدون أن تقول أنا الذي أخذت بأي وسيلة فلتفعل، دون أن تكشف عن نفسها أو تعرض نفسها للقيل والقال أو للخطر، لا بأس يبقى نرد المال. لا يا شيخ مش هينفع، وقد يؤدي إلى مهازل بين أسرتين. في هذه الحالة نقول للسائلة الكريمة مع التوبة والاستغفار الصادقة تصدقي بهذا المال عنها إن شاء الله عز وجل. تقول السؤال الثاني لها، إحدى الأخوات حملت من الزنا وابنتها بعد 4 سنوات اللي كانت من الزنا ماتت، بتقول أنا احتسبت عند الله هل لي بها أجر؟ استغفري وتوبي والله غفار. تستغفر، لا أقصد السائلة بارك الله فيها بالتأكيد، تستغفر وتتوب والله عز وجل غفار، ولتندم على فعلتها وعلى صنيعها لأن هذا محرم شرعا. السائل يسأل يقول زوجتي جدها ترك لهم 3 قراريط للمسجد، 3 قراط للمسجد، استغنى المسجد عنهم، يعني كانوا في الأرياف أو في يعني نقول كده مشان أيام زمان ناس مساكين، فما كانش فيه وسائل خدمية مثل التقدم اللي موجود فيه بعض القرى الآن وبعض والحضر والمدن، فكان بيتم عمل طرنشات زي خزان للمجاري أعزكم الله، وهذا كان وقف للمسجد. الآن تم توصيل المجاري والأمر بقى يعني ما شاء الله، وتم ردم هذا الأمر، هل يجوز لهم أن يبيعوا هذا الأمر؟ لا لا يجوز، لأن هذا يعتبر موقف للمسجد، هذا يتم عمل مشروع ملحق للمسجد، إما توسعة المسجد فيه وإما عمل أي مشروع خيري للناس، ولا يجوز لهم استعماله. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. نفس السائل يقول أولادنا يعني مطلعين عيننا في الصلاة، دائما وأبدا نحتاج يعني الهدوء مع الأولاد، العنف يا سيدي الكريم لا يأتي بنتيجة، الولد هيقول لك حاضر حصل وهيقف قدام منك وصلي ولا متوضي ولا ريح ولا له في القصة دي، لا نحن مش عايزين القصة دي خالص، ما نعمل ايه؟ نحببه عشان من الصغر ونصبر عليه ونرغبه وأصاحبه، تعالى يا ابني معايا أتعكز عليك، يعني اسندني يا ابني، تعالى امشي معايا عايز احكي معاك باللغة المصرية آسف العامية، ويروح معايا المسجد وهكذا، يعني لا نمل التكرار يا أخي الحبيب، ولا نمل النصح ما أوتينا إلى ذلك سبيل، حتى مع الكبار قوم يا ابني ربنا يصلح حالك، طب قوم صلي يا ابني برجع شوف الماتش، طب قوم صلي يا ابني بعدين بقعد على الكمبيوتر. واللعبة اللي واخده عقل العيال النهارده، الواد ماشي في الشارع بيلعب اللعبة، اشهد الله ان الالعاب دي محرمة، اكلت عقول الشباب والبنات، وبيتكلموا مع يعني نسأل الله العفو والمعافاة، فاصبر علي وكن دائما نصحي له بارك الله تعالى فيك. السؤال قبل الاخير، السائل اللي سأل عن العقيقة ولم يكمل والاتصال انقطع، إن كنت تقصد أنك تريد أن تعمل عقيقة لابنك بعزكم الله بعجل، الأصل أن يذبح عن الولد 2 خروفين وعن البنت 1 ويجزئ عن الولد 1. طب أراد أن يذبح بقرة أو جاموسا أو جملا عن الولد او البنت يجوز بشرط الا يتم الشراكة فيه. يعني ما ينفعش، لا يجوز عندي ولد وبنت، عندي ولدين ثلاثة، كنت قد عملت لبعضهم عقيقة والبعض الاخر لها، او لم افعل فاردت ان اجمعهم جميعا في ذبيحة واحدة، لا يجوز ذلك شرعا. واحد فقط، معي زوجتي، بقول معي اربعة اولاد، زوجتي عاملة وسيلة منع الحمل، لا يجوز استعمالها الا بناء على رأي الطب. الاصل لا يجوز تستعمل خلال فترة الرضاعة فقط، حتى نعطي هذا الرضيع حقه من الرضاعة، وحتى لا يحدث حمل عليه وخلال هذه الفترة فقط، وبعد انتهاء الرضاعة ترفعها، او ان الطبيب المسلم او الطبيبة المسلمة قال او اخبر ان حالتها صعبة وان فيها مشاكل والى اخره، هنا يحدد ما يناسبها، دي ضرورة والضرورة تقدر بقدرها، غير ذلك لا يجوز. لأحب الكرام، في دقائق معدودة أعلم أننا على وشك أن نختم إن شاء الله سبحانه وتعالى، نصيحتي للأحب الكرام، صلة الرحم أرجوكم. بعض إخواننا اللي يتكسفوا من أخواتهم لأنها فقيرة أو أن أخاه فقير، ويعني عجيب حالنا والله، أخته أو أخوه يذهب إليه بوسيلة بسيطة يقول له لا أنا بتكسف منك لما تجي لي بالوسيلة دي، يعني أنا بقول له تكسف أنت على دمك، أي والله، وأعطي أختك لو كانوا يتقون الله عز وجل لأعطوها وأعطوه ورفعوا قدرهم ومكانتهم. فالفقر ليس عيبا أبدا، فالإنسان دائما وأبدا كما علمنا الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أهيبوا وأناشد الإخوة والأخوات، انظروا لإخوانكم أخواتكم، من كان أقل منكم في سعة الرزق اكفلوه وخذوه بينكم، ولا تجعلوه يشعر بأدنى فرق بينكم وبينه. الناس يتفاضلون بتقوى الله تبارك وتعالى. الله عندما قال إن أكرمكم عند الله قال أتقاكم، لم يكن أغناكم، لم يكن أطولكم، ولم يكن أحسبكم، ولم يقل سبحانه وتعالى أحلاكم شكلا وأجملكم، لا، بل أتقاكم. رب أشعث أغبر ذي طمرين تنبو عنه أعين الناس، يعني بالمعنى العام من مصر تشوفه كده يعني تقرف منه، لو أقسم على الله لأبر الله عز وجل قسمه. إذن بالتالي علينا أن نراجع أنفسنا، من وصل الرحم وصله الله، ومن قطع الرحم قطعه الله. نعم الرحم صاحبها موصول إذا وصل، أما قاطع الرحم ويؤنب أخته ويتطاول على بنات أخته أو أولادها ويقلل من شأنهم، هذا لا يجوز شرعا، فما فيه من نعمة من الله، قادر الله عز وجل أن يزيلها وأن يجعله أفقر خلق الله، وهذه الذي استقلها في نظره أو يعني استقل فقرها ولا يريد لقياها، وهكذا تكون أحسن منه في الدنيا قبل الآخرة. تلكم هي نصيحتي للأحبة الكرام، الرحم دائما وأبدا موصولة. طيب الله سبحانه وتعالى أوصانا بها خيرا، النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، طب إحنا نقطع الرحم ليه؟ لفقرها؟ ما زال يعني سبحان الله، رحم لما خلقها الله سبحانه وتعالى تعلقت بالعرش، قال ربي جل وعلا أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت بلى قد رضيت. تخيلوا معي، من أراد وصلا من الله يوم القيامة فليصل رحمه، واصل الرحم في الدنيا مكروم مكرم وفي الآخرة مرحوم يرحمه رب العباد. اللي عايز ربنا يبارك له في عمره، من أراد أن يبارك له في عمره ينسأ له في أثره ويزاد له في رزقه، النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم علمنا فليصل رحمه، فليصل رحمه دائما وأبدا. وهذا أمر يعني لا أدري كيف يعني الإنسان ينظر، أخ من إخوته أو أخت من أخواته على قد حالها فقيرة، الفقر ليس عيبا، الخطأ الكبير أن أراها في فقرها ولا أنظر إليها، ماذا سأقول لربي يوم القيامة؟ فأين قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. تخيلوا معي كلام النبي، وانظروا إلى وصف رسول الله لنا، وانظروا إلى أرض الواقع وابكوا على أحوالنا. صلى الله العفو والمعافاة. يا الله، مثل المؤمنين في ماذا؟ في توادهم. هذا يشمل المؤمن الشقيق، الأخ الشقيق أو الأخت الشقيقة وغيره، يشمل الجميع. مثل المؤمنين في توادهم، تراحمهم، تعاطفهم، كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. إذا أصيب العضو في الجسد، الجسم بيعلن حالة تضامن عامة. رجاء أن نصل الأرحام. الأحبة الكرام، سامحونا، وقت الحلقة قد انتهى. إلى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله عز وجل، من نفس الموعد قبل ساعة من الآن، هذا إن كان في العمر بقية، وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة ثانية. أما إذا ما وافتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل، نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين. بل أستحلفكم الله، إذا كان يوم القيامة وبحثتم عنا في صفوف أهل الجنة وفقدتمونا لم تجدونا، اشفعوا لنا عند الله، قولوا يا رب إن عبيدك العاصي هذا كان يذكرنا بك. أسأل الله أن يسترني وإياكم يومها، وصلى الله وسلم على الحبيب المختار.
وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.